أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نقل عبائر من المحققين المتقدمين تفيد هذه العبائر أنهم كانوا يطلقون مصطلح الصحة على ما يثقون بصدوره عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، سواء كان رواته من الثقات أو لم يكونوا. وقد تقدم نقل كلمات مهمة عن كتاب الكافي للشيخ الكليني، وعن كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أعلى الله مقاميهما. الكلمة الثالثة لعلها التي ننقلها هنا في المقام هي ما نقله المحقق الشيخ الكركي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأخيار أو الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن السيد المرتضى أعلى الله مقامه الشريف من كتابه المسائل التبانيات، حيث قال السيد، ما هذا لفظه: إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها، إما بالتواتر عن طريق الإشاعة أو بأمارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها، وهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها في الكتب بسند مخصوص. هذه العبارة واضحة أيها الإخوة في أنه لا يريد السيد المرتضى أن يوثق كل رواة هذه الروايات المودعة مثلا في الكتب الأربعة أو أكثرها، وإن عبر بأن هناك قرائن دلت على صدق رواتها، فإنه يريد من هذا الكلام على صدقهم في هذه الرواية، لا يريد أن يقول بأنهم ثقات. كيف وفيهم من هو متسالم، الكثير ممن هو متسالم على ضعفه عنده وعند كل الطائفة، فإن هناك مساحة من الرواة روت في الكتب الأربعة بلا ريب ولا إشكال، ومع هذا لا شك ولا ريب في أنها لم يكن رواتها من الثقات باتفاق الطائفة. فعندما يقول بوجود قرائن تدل على صحتها وصدق رواتها، على صدق رواتها فيها لا مطلقا، وفرق بين كون الراوي ثقة مطلقا وبين كونه دلت القرائن على صدقه هنا في نسبة هذه الرواية إلى النبي أو الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فعندما قال بأن أكثر أخبارنا معلومة مقطوع على صحتها إما بالتواتر، وتعلمون أن التواتر في الروايات نادر الحصول جدا، أما التواتر اللفظي قد يكون غير موجود، وأما التواتر المعنوي فلا شك في وجوده لكنه نادر الوجود، مضافا إلى أن التواتر المعنوي لا يثبت إلا القدر المتيقن من مدلول مجموعة من الروايات. وتعرفون أن السيد المرتضى وبقية الفقهاء يستدلون بقضايا دقيقة جزئية تختص بها كل رواية في كثير من الحالات من الروايات، تزيد بلفظ أو تنقص عن أختها بلفظ، فتصير ذات دلالة ما كانت تدل عليها عندما كان ذلك اللفظ موجودا أو مفقودا. وعلى هذا الأساس فعندما يقول إما بالتواتر، هذا ما يشمل إلا عدد قليل من الروايات، أو بأمارة وعلامة دلت على صحتها، هذا يدلل أن التصحيح عنده وعندهم كان في كثير من الحالات يستند إلى مسألة القرائن التي توجب الصحة والعلم أو الوثوق والإطمئنان بصدور الحديث عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا محالة إذا دلت قرائن من هذا القبيل على صحة رواية من الروايات فأثبتت صدورها عن المعصوم، فيثبت صدق رواتها في نسبتها إلى المعصوم وإن لم يكونوا من الثقات مطلقا. فرقوا، يوجد انتباه لأن نقطة يا إخوان، فرق بين المطلبين. قد أقول إنما أخبرني به فلان الكذاب، دلت القرائن على صحة كلامه وصدقه في هذا الخبر، هذا لا يعني أنه صار ثقة وصادقا في كل خبر يخبره ولو لم يقترن بمثل هذه القرائن. عبارة السيد المرتضى على الله مقامه الشريف تدل على الأول ولا تدل على الثاني. وقال الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف في العدة، وهو في معرض الحديث عن الخبرين المتعارضين، ما لفظه؟ وإن كان الخبران يوافقان العامة أو يخالفانها جميعا نظر في حالهما، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالخبر الآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل، وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر. هذه العبارة اتفاقا هي التي يستدل عليها من البعض في علم الأصول، أن الشيخ يرى الجمع التبرعي وأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذا الذي نسب إلى ابن أبي جمهور، وقال بعضهم بأنه لم يقل به أحد قبل الشيخ ابن أبي جمهور الإحسائي. هناك من ذهب إلى أن الشيخ الطوسي يقول به، وذلك من خلال الجموع الغريبة غير العرفية التي يجمعها في التهذيبين، ومن تصريحه في كتاب العدة الذي صنفه في زمن كماله العلمي بعد سن 40 من سنيه الشريفة، حيث يقول فيه: فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالخبر الآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل، وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر، لا يبقى إلا أن يحمل هذا على الجمع التبرعي، لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما، وليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما، ولا ما يرجح أحدهما به على الآخر، فينبغي أن يعمل بها أي بالقرينة إذا أمكن، ولا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب اقتراح العمل بالخبر الآخر. محل الشاهد يا إخوان: وليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما. خب، وقال رحمه الله، بس هذه مو العبارة الأساسية عند الشيخ، هناك عبارة أساسية واضحة جدا، والغريب أن تلك العبارة موجودة بعد العبارة التي نقلها المحدث النوري، فكيف لم ينقل هذه العبارة ويلفت نظره الشريف إليها؟ وقال رحمه الله وهو في معرض الحديث عما يرويه الغلاة والمتهمون والمضعفون ومن كان لهم حال استقامة ثم خلطوا، قال: وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون، فإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها يجب العمل به، وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم. بعد العبارة واضحة، ما تحتاج تفسير ولا تأويل. وقال رحمه الله وهو يبحث عن الإجماع فيما هو أصرح من الموردين السابقين اللذين نقلناهما، قال: ومن ذلك أنه إذا أجمعوا على العمل بمخبر خبر هل يقطع على صحة ذلك الخبر أم لا، وهل يعلم أنهم قالوا ما قالوه لأجل الخبر أم لا، فالذي نقوله في ذلك إنهم إذا أجمعوا على العمل بمخبر خبر، يعني مضمون، وكان الخبر من أخبار الآحاد، لأنه إذا كان من باب التواتر فهو يوجب العلم فلا يحتاج إلى الإجماع، فيكون التواتر قرينة على صحته. انتبهوا للقضية يا إخوان، يقول إذا الخبر متواتر فهو صحيح من باب التواتر، لأن نقل جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، شنو يثبت يا إخوان؟ صدور الخبر، ها؟ ولو كان هؤلاء ليسوا فقهاء، فما نحتاج إلى الإجماع. لكن إذا لم يكن متواترا فإنه يحتاج أن ينظر في ذلك. فإن أجمع أي الأصحاب على أنهم قالوا ما قالوه لأجل الخبر، قطعنا بذلك على أن الخبر صحيح. يعني ماذا؟ يعني صادق عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، صحيح صدق. وإن لم يظهر لنا من أين قالوا، أجمعوا ويوجد خبر مضمونه يوافق ما أجمعوا عليه، ولم ينصوا لنا على ذلك على أنهم إنما أجمعوا لأجل هذا الخبر، فإننا نعلم بإجماعهم أن ما تضمنه الخبر صحيح ولا يعلم بذلك صحة الخبر. التفتوا؟ بيفرق الشيخ بشكل واضح بين الصحة بمعنى الصدور والصحة بمعنى صحة المضمون، لأنه لا يمتنع أن يكونوا قالوا بما وافق مخبر الخبر بدليل آخر أقوى منه في باب العلم، أو سمعوه من الإمام المعصوم فأجمعوا عليه ولم ينقلوا ما لأجله أجمعوا اتكالا على الإجماع، لأن إجماعهم كافي لكشف اليقين عن الحكم الشرعي، وكل ذلك جائز. فيجب بذلك التوقف في هذا الخبر حتى لو مضمون موافق للإجماع، نتوقف في الخبر كخبر لا نثق بصحته ما دام أن المجمعين لم يقولوا بأنهم أجمعوا لأجل هذا الخبر ولو كان مضمونه صحيحا صدقا، ولا يقطع على صحته أبدا، ويجوز كونه صدقا وكذبا. وإن قطعنا على أن مخبره صحيح يجب العمل به، يعني مضمونه. ومتى فرضنا أنه ليس هناك ما لأجله أجمعوا على ما أجمعوا عليه غير هذا الخبر، فإن هذا يوجب القطع على صحة ذلك. إذا واحد قطع بأنه ماكو موغل لإجماعهم إلا هذا الخبر، فهذا يعني أنهم يعتقدون ومجمعون على أن هذا الخبر صحيح صادر، لأن ذلك يجري مجرى أن يقولوا أجمعنا لأجل هذا الخبر، لأنه يعلم هو كأنهم صرحوا. لأنه لا فرق أن يسندوا، هكذا العبارة يعني، بين أن يسندوا هي كان ينبغي إجماعهم إلى الخبر بعينه فيعلم صحته، وبين أن ينفوا إسنادهم إلى سواه فإن به يعلم أيضا صحته. كم مرة أطلق لفظ الصحة وأراد منها إثبات الصدور لا من جهة صحة السند ووثاقة الرواة، كأن الشيخ هنا يريد أن يقول أنا ما أعمل بخبر الواحد بما هو خبر واحد، نعمل إما بالمتواتر تواتره يثبت صحته وصدوره عن المعصوم، وإما من جهة ما يوجب العلم بصدور الخبر فنعمل بالخبر، ولا يكفي أن يكون الإجماع يوافق مضمون الخبر، فإن هذا لا يعني أن الخبر صحيح. هذا في أحسن حالاته يعني أن مضمون الخبر صحيح فنعمل بالإجماع، لا نعمل بمتضمن الخبر ما دام الخبر ليس بحجة لأنه لم نعلم بأنه صادق حتى لو صح مضمونه. هذا نكتة مهمة. فمجرد القرائن على صحة المضمون لا توجب صحة الخبر على مستوى الإسناد. خب، هذه الكلمات كما ترون أيها الإخوة من كلام الشيخ الكلي إلى كلام الشيخ الصدوق إلى كلام السيد المرتضى إلى كلام الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه. طبعا ولا ندعي أننا استوعبنا الكلمات، لما قرأنا كل تراثهم الأصولي، فإن السيد المرتضى لو أننا قرأنا ذريعته لربما حصلنا على عبائر عديدة تدلل على هذا الأمر، لأن هذا المطلب من مضان وجوده كتب أصول الفقه. إنما نحن بصدد الإتيان بدليل يثبت للمحدث النوري أعلى الله مقامه ما طلبه منا، وهو أنهم كانوا يطلقون الصحة على ما عضدته القرائن، ها؟ لا أن الصحيح عندهم هو خصوص ما كان رواته صحاح أو ثقات باصطلاح المتأخرين. ثم إن الشيخ قال في أول التهذيب أيضا: وأذكر مسألة فأستدل عليها. مسألة من مسائل المقنعة، لأنكم تعلمون أن تهذيب الشيخ هو شرح لمقنعة أستاذه المفيد. ف فاستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة، جيد، أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحته. ما قال خبر الثقة، هذا من المواد اللي يستدل به عن أن الشيخ ما كان يعمل بخبر الآحاد بالمعنى الدقيق للكلمة التي يعمل بها المتأخرون، بل كان يعمل بأخبار الآحاد إذا عضدتها القرائن. خب، وقال في أول الاستبصار وهو يتحدث عن تعارض الخبرين بعد كلام له: ولأنه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين ولا على إبطال الخبر الآخر، فكأنه إجماع على صحة الخبرين، وإذا كان الإجماع على صحتهما كان العمل بهما جائزا سائغا. هسه إذا متعارضين كيف نعمل؟ بعد يدخل في أبحاث أخرى، ويختار هو رضوان الله تعالى عليه الترجيح إن وجد، وإن لم يوجد فالتخيير بينهما. وقال المحقق الحل، يعني احنا اذا نتحدث عن المتقدمين هنا يا اخوان في مصطلح الصحة، مراد من المتقدمين اوسع من المصطلح المشهور في الفقه. في الفقه مشهور من يقولون متقدمين مرادهم انه ينتهي عصر التقدم بالشيخ الطوسي، ومن بعد الطوسي يصير متأخرون. اما في مصطلح الصحة فالمتقدمون الى زمن ابن طاووس والعلامة بهذا المصطلح. ليش؟ لأن استحداث المصطلحات الجديدة صار في زمن ابن طاووس والعلامة، فتنفعنا كل عبارة من العبائر نعثر عليها إلى زمن ابن طاووس والعلامة. ومن هنا ننقل عبارة للمحقق الحلي أعلى الله مقامه الشريف في مقدمة أهم كتبه وهو كتاب المعتبر، حيث يتحدث فيه عن حجية الأخبار بعد تعرضه للأقوال في حجية الأخبار. في بداية المعتبر يبين ما هو الحجة من الأخبار التي يمكن أن يستدل بها في الفقه. قال أعلى الله مقامه: وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن والتوسط أصوب. بعد أن نقل الأقوال التي تجعل الحجة هو خصوص المقطوع المتواتر، والأقوال التي تجعل الحجة كل خبر من الأخبار منسوب للأئمة، يختار منهجا وسطا هو بحسب تعبيره: فما قبله الأصحاب، هذا ميزان أول، أو دلت القرائن على صحته، هذا ميزان ثاني، عمل به، مو مجرد وثاقة الرواة، دلت القرائن على صحته. فالصحيح عنده هو ما دلت القرائن على صحته، و ما أعرض الأصحاب عنه حتى لو كان رواته فقات أو شذ مضمونه غريب عن مضامين أخبار الطائفة، حتى لو صح أيضا سنده وكان ناقله ثقة، يجب اطراحه. إذا ميزان العمل عنده بالروايات أحد ميزانين: الميزان الأول أن يكون المشهور عمله بالرواية، أو تكون القرائن دلت على صحته الرواية. طبعا في محله عندما يذكرون قرائن الصح عند المتقدمين من القرائن عمل المشهور بالرواية. ثم أخذ رحمه الله في ذكر الوجوه التي تثبت مختاره من المذهب في العمل بالأخبار بما لا يعنينا نقله، لأنه لا يرتبط بمحل كلامنا، وقد اتضح يا إخوان، ونكتفي بهذه الموارد. من هذه الموارد العديدة الدليل الذي طلبه المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف، فإنه تحدى القوم وطلب منهم دليلا على أن المتقدمين كانوا يطلقون مصطلح الصحة على ما عضدته القرائن، وقد اتضح من كلمات أعلام المتقدمين من الكليني إلى الطوسي إلى الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، وهم آباء علم الرواية عندنا بعد دراسة الأصول 400 ولا شك أو أكثرها، فلا شك ولا ريب أيها الإخوة أنه ظهر لدينا أدلة جلية وقرائن واضحة على أن القوم كانوا يطلقون مصطلح الصحة على ما عضدته القرآن. هل بعض الأوقات يطلقونه على الخبر المتواتر أيضا؟ نقول أي قرينة أقوى من التواتر على أن الخبر صادر عن معصوم؟ لا نريد أن ننفي إطلاق الصحة على الخبر أو إذا أجمعوا على أن الخبر صادر، إذا أجمعت الطائفة هو بحكم التواتر، وإن كان بالدقة الاصطلاحية ليس تواترا، إذا أجمعت الطائفة على أن هذا الخبر صادر عن المعصوم عليه السلام فلا شك ولا ريب أن هذا يكون أقوى قرينة على صدوره عن المعصوم. إذا بهذا اتضح لدينا بشكل جلي لا يستريب فيه أحد أن هناك فرق بين القرائن اللي توجب صحة وصدق مضمون الخبر وإن لم توجب صدق صدوره وصحته بمعنى إثبات الصدور، وبين القرائن التي توجب الصدور. واتضح لدينا أن إطلاق الصحة عندهم على ما عضدته القرائن كان كثيرا في كلماتهم، بل لعله هو المصطلح الشائع عندهم، خصوصا وأن المعروف من مذاهب أكثرهم أنهم لا يعملون بالخبر الواحد لمجرد أن راويه ثقة من الثقات ما لم يوثق بصدوره عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وبهذا يتضح الدليل الجلي على المطلب الذي تطلبه حثيثا المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه. ويثبت لدينا، ولولا الإطالة لنقلنا عبائر أخرى، ويثبت لدينا أن الصحة عند المتقدمين كانت تطلق على الخبر المعتقد بالقرائن الموجبة للوثوق والاطمئنان بصدوره عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه جهة. من جهة ثانية يبقى لدينا التساؤل أنه إذا كان الأمر هكذا والمتقدمون القرائن عندهم كثيرة والأصول وصلت إلى أكثرها، وصلت بأكثرها إلى أكثرهم، خصوصا أمثال الكليني والصدوق والطوسي وهم الذين صنفوا الجوامع الروائية، فلماذا تجدون هذا الاهتمام من الطائفة بنقد رجال السند؟ ما تبقى قد يقال بعد لنقد رجال السند أهمية، تلك الأهمية ما تبقى ما دام القرائن متعاضدة عند المتقدمين والأخبار واضحة، لماذا إذن هذا الاهتمام البالغ من الطائفة بنقد رجال السند بحيث أنك تجد حدود 120 مصنف إلى زمن الشيخين النجاشي والطوسي أعلى الله مقاميهما الشريفين؟ ولماذا نجد أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه ينقل في كتاب العدة العبارة التي ربما نقلناها في هذا الدرس قبل الآن، حيث قال رحمه الله: ومما يدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه، يعني من العمل بالأخبار التي يرويها المصدقون، أن وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ووثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، قالوا فلان متهم في حديثه، فلان كذاب، فلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنعوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف، إشارة للاستثناء اللي صار من نوادر الحكمة لعله، ما عندنا استثناء غيره، في فهارستهم، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه برواته، هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم، ولولا أن العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به لولا أنه جائز لما كان بينه وبين غيره فرق. فلماذا إذن تهتم الطائفة بهذه التفرقة وتعني نفسها وتصنف 100 مصنف أو يزيد في زمن الأئمة عليهم السلام؟ لما كان بينه وبين غيره فرق، وكان يكون خبره مطروحا مثل خبر غيره، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا من التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار بعضها على بعض، وفي ثبوت ذلك دليل على صحة ما اخترنا. هذا كلام صريح من شيخ الطائفة مضافا إلى أحصينا كتب الرجال إلى زمن شيخ الطائفة، وبالعيان نجد كثير ما يسند النجاشي أو الشيخ أقوالهم في الرجال إلى أئمة الرجال. هذه قراءة تقدمت معنا في بدايات الدراسة عندما كنا نتحدث عن حسية التوثيقات. خب، يسأل سائل أنه إذن فالوثاقة هي أصل المطلب عند المتقدم، ولعل هذا هو الذي جعل المحدث النوري وقبله الخاجوئي وبعدهما أحد المحققين المعاصرين في بحوث في مباني علم الرجال يقولون بأن الميزان عندهم على هذه التوثيقات والتضعيفات فقط. أقول أيها الإخوة، لا يخفى أنه وإن كان التصحيح عند المتقدمين يدور مدار القرائن، إلا أنكم تعلمون أيها الإخوة أن القرائن تارة تكون قرائن خارجية وأخرى قرائن داخلية. القرائن الخارجية عادة ما توجب الوثوق إلا بالرواية التي اعتضدت بالقرائن، يعني هذه رواية اعتضدت بخمس ست عشر قرائن أوجبت الوثوق بالصدور. أما القرينة الداخلية الثابتة في كل الأخبار والتي هي أقوى القرائن والتي عليها سيرة العقلاء في مقام الوثوق بإثبات الأخبارات والمطالب، فهي صحة وصدق ووثاقة الرواة. فإنه لا شك أن الراوي الثقة الضابط إذا أخبرنا خبرا حسيا في مسألة متعارفة اعتيادية أمارات الصدق فيها لائحة، لا شك ولا غيب أن مجرد إخبار الثقة الذي نثق به بذلك يوجب لنا الوثوق والاطمئنان وركون النفس لخبره. صحيح أن المشهور يقولون لا يورث أكثر من الظن، لكن ليس المراد هنا من الظن الضعيف، بل المراد الظن القوي، فإن الظن أطلق في كلماتهم على ما يقابل العلم فيشمل درجات الاطمئنان أيضا والوثوق القوي. وعلى هذا فلا شك أن أهم القرائن التي يعتضد بها كل خبر من الأخبار هي سنده، لأن الإسناد إذا كان رواته ثقات في كثير من الحالات يوافق مضامين القرآن الكريم أو حكم العاقل أو إلى ما هنالك، فمجرد كون المخبر ثقة في غالب الحالات يكون هو الذي يوجب الوثوق بصدور الخبر. وعلى هذا فحتى لو كان التصحيح يدور مدار القرائن، نقول أهم قرينة توجب الوثوق بصدور الأخبار لا شك ولا ريب أنها هي وثاقة طريق الخبر مع معاضدته بأمور أخرى. ولذلك نحن قلنا عندما كان يوصف الراوي بصحة الحديث، قلنا في قبال من قالوا بأن هذا التعبير لا يفيد وثاقة الراوي، غاية ما يفيده الصحة في مصطلح المتقدمين، لأن النجاشي والمتقدمون هم الذين قالوا فلان صحيح الحديث، وصحة الحديث عند المتقدمين كانت على القرائن فهي أعم من وثاقة الرواة. قلنا حصل خلط لهؤلاء بين وصف حديث من أحاديث راو بالصحة وبين وصفه هو بأنه صحيح الحديث، مما يكون واضحا في وصف أحاديثه بالصحة، لا حديث من أحاديث أو كمية قليلة من الأحاديث. وذكرنا أنه من البعيد أن لا يكون الراوي ثقة وتكون كل أحاديثه، خصوصا إذا كان مكثرا من الرواية، مقترنة بقرائن خارجية تدل على الصحة، من البعيد جدا. ومن هنا فالملازمة العرفية بين كون شخص صحيح الحديث، يعني كل أحاديثه صحيحة، وبين وثاقته، الملازمة العرفية واضحة، لأن القرين الأقوى في سلم القرائن والتي تتواجد مع كل حديث من أحاديث هذا الشخص هي هو سند الحديث وطريق الحديث. وعلى هذا فالملازمة العرفية تكون واضحة جدا عندما توصف كل أحاديثه بأنها صحيحة. ومن هنا أيها الإخوة، فحيثية اهتمام الطائفة بتوثيق وجرح الرواة يشبعها هذا الذي أشرنا إليه من أنه وإن كان التصحيح يدور مدار القرائن، إلا أن توثيق الرواة والسكنى إلى رواياتهم وتصحيح حديثهم وما ناظر من هذه الكلمات التي ذكروها في مقام التعديل هذه تمثل أهم القرائن التي تعتضد بها الأخبار، فيوفق ويطمئن بصدورها عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وبهذا أيها الإخوة يتضح لدينا أن مصطلح الصحة عندهم ما عاضدته القرائن، وأهمها وثاقة الرواة التي تثبت صدور الخبر عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فيصير اصطلاحهم غير اصطلاح المتأخرين، ويكون الصحيح ما ذهب إليه عامة متأخر المتأخرين أصوليين وإخباريين، من أن هذا المصطلح الجديد لم يكن له عين ولا أثر قبل الشيخ ابن طاووس وتلميذه العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليهما. ولا أظنني بعد هذا بحاجة إلى الدخول في سجال ومناقشة مع المحقق الخاجوي وبعض المحققين المعاصرين، الذي توهم البعض أنه أول من ذهب إلى هذا الذي سنذكره، مع أن المحقق الخاجوي ذهب إلى ذلك قبله في فوائده الرجالية. لا أظنني بحاجة إلى مناقشتهما فيما ذهبا إليه، زاعمين أن هذا التقسيم الذي ذهب إليه المتأخرون موجود عند المتقدمين، بل التقسيمات عند المتقدمين أكثر بكثير للحديث، مستدلين على ذلك أو مستدلين على ذلك بأن كل تعبير تعبير من تعابير النجاشي والطوسي وأئمة الجرح والتعديل، فعندما يقولون ثقة، ثقة ثقة، ثقة في الحديث، مسكون إلى روايته، مسكون إلى حديثه، صحيح الحديث، قال هذان المحققان بأن كل واحد من هذه التعابير تشير إلى تقسيم من تقسيمات الحديث عند المتقدمين، فتصير تقسيمات الحديث عند المتقدمين بالعشرات، إن لم نقل بأنها ربما بلغت المئة أو المئات لكثرة التعابير الأدبية التي استخدموها في مقام التعبير عن وثاقة الرواة. إلا أنه لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن مجرد استعمال مصطلح ثقة صحيح الحديث كوصف لراويه لا يعني أن هذا يشير إلى اصطلاح فيه سند الحديث كان موجودا عند المتقدمين، كما لا يخفى، فإن وصف الراوي بالوثاقة تارة وبالعدالة أخرى وبالسكنى إلى روايته ثالثة وبكونه ثقة في الحديث رابعة وإلى ما هنالك، وإن كانت تشير إلى معان فيما يرتبط بهؤلاء الرواة الذين قيلت في حقهم، لكن هذا لا يعني أنه كان عند المتقدمين علم مؤسس درائي لوضع مصطلحات لأسانيد الحديث، وهو كل حديث كان سنده كله ممن وصف بصحة الحديث، أو كل حديث كان سنده كله ممن وصف بالوفاقة مع العدالة، أو هكذا. ولو كان هكذا شيء عند المتقدمين لا أقل لانعكس أيها الإخوة في شيء من كلامهم وكتبهم المصنفة في علوم الرواية والفقه، مع أننا لا نجد عينا ولا أثر لعلم من هذا القبيل. وهذا هو الذي أوجب تشنيع الإخباريين على العلامة أو المتشددين منهم في هذا التقسيم، واعتبروه أحدوثة في المذهب تبع بها مذهب العامة. إذن فلا يعني وجود تعبير عن الراوي بأنه ثقة أو صحيح الحديث أو كذا أنه كان هناك أيضا مصطلح لما لو كان كل السند بهذه الصفة خاص عند المتقدمين مودع في علم من العلوم، فإننا قبل العلامة لا نجد عينا ولا أثر في كتب المتقدمين عن شيء من ذلك. طبعا هذه التعابير قالوها لإثبات اعتبار الروايات بلا شك، لكن كما ذكرنا تمثل اللبنة الأساس من لبنات القرائن الموجبة للوثوق والإطمئنان بصدور الحديث، وأكثر من هذا لا يوجد دليل عليه من المتقدمين ومن كلماتهم بأسرها، ومن ادعى الأكثر من هذا فإن عليه أن يأتي بالدليل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا المطلب، وقد اتضح إن شاء الله أن الصحيح عند المتقدمين هو ما وثقوا بصدوره عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن أهم القرائن الموجبة للوثوق هي وثاقة الرواة. بعد هذا أيها الإخوة، واتضح هذا المصطلح الذي له أثر كبير ومهم جدا في بحثنا عن مدلول الإجماع المدعى في كلام الكشّي بالنسبة للأشخاص 18 مثلا، لابد لنا من الدخول في بحث ما يمكن أن يستفاد من دعوة الشيخ الطوسي وقبله الشيخ الكشّي، الإجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة. فإن عمدة بحثنا حول هذه الكلمة، الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. ما المراد من الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم؟ وقد نشأت في ذلك أقوال متعددة، وكل واحد ذهب إلى القول به جملة من المحققين واستدلوا عليه، وهي أهم وقفة في وقفات هذا المبحث، سيأتي التعرض لها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.